إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة المؤمنون، ورد عن النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم فيما أخرجه الإمام الترمذي وحسنه عن الصحابيين الجليلين أبي ذر رضي الله عنه ومعاذ بن جبل رضي الله عنه أنهما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يوصي قائلا: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. هذا الحديث أيها الإخوة الأحبة هو بدون شك بل باتفاق أهل العلم من جوامع كلم النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه قد حوى على استيعاب وبيان حكم العلاقات التي يمكن حتى ذهنياً أن تلد على الإنسان: علاقته بربه سبحانه وتعالى، علاقته بذاته ونفسه، وعلاقته بخلق الله أجمعين سواء كانوا مؤمنين أم غير مؤمنين. إذا نظم العبد هذه العلاقات الثلاث فقد حاز الخير كله، بل كما قال أهل العلم: إن من تفكر في هذا الحديث وطبقه في واقعه فإنه يحوز كمالات هذه العلاقات. فكمال العلاقة بالله أن تتقيه حيثما كنت، وكمال العلاقة بالنفس أن تراقبها وأن تحاسبها وأن تقومها وتصوب مسارها، وكمال العلاقة بالخلق أن تحسن إليهم. هذا الحديث العظيم أيها الإخوة، إذا تأملناه جزءاً جزءاً فإننا حقيقةً إن وقفنا عند معانيه ومراميه حزنا خيراً عظيماً. النبي صلى الله عليه وسلم يقول موصياً: اتق الله حيثما كنت. وكلمة حيثما كما ذكر المفسرون والشراح عندما يذكر ظرف المكان فمعنى ذلك أن ظرف الزمان تابع معها من باب تحصيل الحاصل، أي في أي وقت وفي أي مكان وعلى أي حالة وفي أي ظرف وفي أي وضع كنت، عليك أن تلازم تقوى الله سبحانه وتعالى. نحن اليوم أيها الإخوة الأحبة في زحمة الحياة وفي زحمة الهموم والمشاغل قد نغفل أحياناً عن إصلاح أنفسنا وذواتنا، وما أمهرنا في الكلام عن أخطاء الآخرين وعن تجاوزاتهم، وما أجودنا وما أسخانا في الكلام والتنظير حتى على العالم الإسلامي ويجب فعل كذا وفعل كذا، وهو كله خارج عن إرادتنا وليس بمقدورنا. أما ما هو في إرادتنا وتحت سيطرتنا وبمشيئة الله عز وجل يمكن فيه إن عملنا أن نغير، نبتعد عنه بحجة أن المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة، أغفلنا سنة كونية بل وشرعا الفكر أنه لن يتم صلاح الواقع إلا بصلاح أمة، ولن تصلح أمة إلا بصلاح مجتمع، ولن يصلح مجتمع إلا بصلاح الجماعات، ولن تصلح الجماعات إلا بصلاح الأفراد. فبادئ ذي بدء عليك أن تصلح من نفسك، فإذا ما ألزمتها بتقوى الله عز وجل والقيام بما عليها والبعد عما حرم الله، وأن تدعو إلى الله بالحسنى والموعظة الحسنة، وتلزم من تستطيع بتقوى الله عز وجل، هكذا تتسع دائرة الخير حتى تعم الأمة كلها. لكننا للأسف أغرقنا كثيراً في البحث عن هموم الدنيا وابتعدنا عما فيه صلاح أنفسنا. لذلك أرشدنا النبي هذا الإرشاد مخاطباً الشخص، كان بإمكان النبي أن يقول اتقوا الله حيثما كنتم، لكن من أسرار كلام النبي لما قال اتق بلفظ المفرد كأن فيها إحياء المسؤولية الشخصية الذاتية الفردية حتى لا تعم الفوضى عبر الجميع والموت مع الكثرة كما قال هين أبدا، إنما هي مسؤولية عليك أنت، فاتق الله عز وجل حيثما كنت. يا ترى نحن أهل الدين والإيمان والالتزام والتدين، هل نفذنا هذه الوصية حقا؟ هل حيثما كنا نلازم تقوى الله عز وجل؟ هل حالنا في خلوتنا كحالنا في جلوتنا؟ هل حالنا في سر أمرنا كحالنا في علانيته؟ هل حالنا أمام ثلة يسيرة من الخلاص كحالنا أمام العامة؟ هل حالنا عندما نكون في القوة كحالنا يوم أن نكون في الضعف؟ هل حالنا عندما نستبعد ونحارب ونضطهد كما يكون حالنا عندما تكون السلطة بأيدينا؟ كل هذا الكلام ينبغي أن يستحضره العبد المؤمن وأن يعلم أنه حيثما كان، وبالتالي كيفما كان وأينما كان وفي أي وقت كان، عليه أن يلازم تقوى الله عز وجل. هذا الكمال الذي أراده النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتلقى به العبد المؤمن عبر مراتب، أن يتقن إسلامه، ثم يحسن إيمانه، ثم يعالج قلبه ليصل مرتبة الإحسان، وهي أن يعبد الله كأنه يراه، فإن علم أنه هو لا يرى الله عز وجل فليتعامل على أن الله يراه. هذا الإحسان أيها الإخوة، هل من الصعوبة أن يصل إليه العبد المؤمن؟ أبدا، ولكن هناك أمور لا بد أن نلحظها في واقع. أولها مراقبة قلبه، وهو ما يطلق عليه أهل العلم أعمال القلوب. لا بد أن يراجع الإنسان نفسه دائما، أين هو من الصدق؟ أين هو من الإخلاص؟ أين هو من الخشية؟ أين هو من الإنابة؟ أين هو من حب الخير للناس؟ هذه كلها من علامات القلب السليم وصلاح القلب. وبالتالي كيف يمكن للعبد أن يبعد قلبه عن الرياء وعن الشك وعن الريب وعن الضغينة وعن الحقد وعن الحسد وعن العداوة وعن البغضاء وعن الشحناء؟ كل هذه الأمور لا بد لك أيها العبد المؤمن إذا أردت أن تعان على تقوى الله فيمكنك أن تتقيه حيثما كنت، راجع قلبك، لأن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. فإذا علينا أولاً أن نصلح قلوبنا، وأن نراقب قلوبنا، وأن نغذيها بالإيمان وباليقين بالله عز وجل، وأن نبعد عنها كل الأمراض التي تجعلها أمارة بالسوء نهية عن المحاسن والأمور الكريمة. هذا الأمر أيها الإخوة الأحبة إذا فعلناه فإنه يعيننا كثيرا على تقوى الله عز وجل. فصاحب القلب الحي وصاحب القلب التقي النقي هو يتعامل مع ربه لا يلتفت إلى خلق الله عز وجل، فيراقب نفسه في سرها وعلانيتها، فيصلح من صلته بربه سبحانه وتعالى، وبذلك يمكنه يقينا أن يتقي الله حيثما كان. أما إذا كان في قلبه فساد فإنه لن يلقى إلى هذا المستوى. الأمر الثاني، أحدنا يريد أن يكون من المتقين وأن يبلغ مرتبة الكمال في الصلة والعلاقة مع الله فيتقي ربه أينما كان، لكنه مقصر بالفرائض، مرتكب للمحرمات. هذا الأمر أيها الإخوة الأحبة الذي نغفل عنه، ارتكاب المعاصي والتقصير في أداء الواجبات هو بحد ذاته مهلكة وباب شر عظيم، وسيفضي لا قدر الله لا إلى إضعاف الصلة بينك وبين الله، بل حتى قد يصل الأمر إلى زواله والعياذ بالله. إذن إذا أردت أن يحيا قلبك لتتقيه سبحانه حيثما كنت فامتثل أوامره واجتنب نواهيه، فإلزام النفس بالفرائض والبعد عما حرم الله عز وجل يروض النفس ويهذبها ويجعلها يمكنك أن تكبح جماحها كل لحظة لتلزمها بتقوى الله وطاعة الله عز وجل. أما إذا راعيت نفسك وميولها ورغباتها وقرفت الحرام وقصرت في الواجبات فإن هذا ضعف في الإيمان قد يفضي بك إلى أن لا تتقن أبداً معنى تقوى الله حيثما كنت. والنقطة الثالثة التي قد تعينك على استشعار كمال العلاقة والصلة بالله عز وجل، دوام التدبر والتذكر والتفكر والإقبال على كتاب الله عز وجل. للأسف اليوم أيها الإخوة، كثير من المسلمين يتعاطى مع كتاب الله عز وجل كأنه قصة أدبية أو أي كتاب آخر. أحدنا يمكن أن يعجب بكتاب قد يكرره مرة ثانية، وإذا كان صاحب همة قد يقرأه للمرة الثالثة. أما إذا وقع نظره عليه في المكتبة حدثته نفسه فقالت أن هذا الكتاب قرأته، وبالتالي لا داعي أن أعيد قراءته. عندما يتعامل العبد مع كلام الله بهذه الطريقة ثق أنه انزلق وأنه على خطر عظيم. كتاب الله لا تفنى عجائبه ولا تبلى غرائبه ولا يبلى على كثرة الرد ولا يخلو، إنما دائما يتجدد، لكن عليك أنت أن تقبل على كتاب الله عز وجل. طبعا لا شك أن الإقبال على كلام الله يزيدك إيمانا، لأنك كلما قرأت كلام الله بكل حرف 10 حسنات، لكن زيادة على ذلك أنك كلما قرأت وتمعنت كلما اقتبست معان ولفتات وفوائد جمة تزيدك رسوخا وإقبالا وإيمانا وتعبدا لله عز وجل. لا ينبغي للعبد المؤمن كما قال عثمان بن عفان: لو طهرت قلوبنا لما شبعت من كلام الله. نحن اليوم للأسف لا نولي كلام الله عز وجل الأهمية المطلوبة، بل أحدنا قد لا يحافظ على ورده وحسبه اليومين ولو كان قصيرا، ولو كان جزءا أو 3 أو 5. للأسف لماذا؟ لأننا لم نذق حلاوة ومعنى وطعم القرآن الكريم. أنا أعطيكم مثالا من أحد أهل العلم كلكم يسمع عنه، ابن تيمية شيخ الإسلام رحمه الله عز وجل. هذا الرجل كان عالما محريا، أدعي أنه لو فتح كتاب الله دون أي مراجعة ولا مرجع ولا غيرها لاستنبط من الآية الواحدة أمورا عظيمة. هذا الرجل على مكانته في العلم وعلى مكانته في الزهد والعبادة كان إذا ما صلى الفجر يبقى جالسا في مصلاه إلى الضحى، وليس فقط إلى الشروق، فيسأله تلامذته فيقول: هذه غدوتي، يعني هذا غذائي وغذاء روحي، إن لم أفعله لم أقوى على أي عمل في نهاري. هذا الرجل الزاهد العامل العالم كان يقول عن نفسه: كنت أقرأ في الآية الواحدة 200 تفسير. 200! أنا اليوم قد أتحدى لا أقول عامة المسلمين بل طلبة العلم أن يكون أحدهم قد ختم كتاب تفسير ولو كان تفسير الجلالي. من منا قرأ ابن كثير من أوله إلى آخره، أو القرطبي أو غيرها، أو السعدي أو صفو الدمشقي، حتى تلين معاني كلام الله وتقربه إليه؟ لا أحد للأسف. حتى طلبة العلم فضلا عن العامة، هذا العالم الرباني كان يقرأ في الآية الواحدة 200 تفسير ثم
يذهب إلى مسجد مهجور حتى يكون أدعى للإخلاص وأبعد عن الرياء والسمعة والمرآة، فيصلي ويسجد لله طويلا ويدعو ربه بتضرع ويقول: يا معلم داود ويا مفهم سليمان فهمني كلامك. هذا الرجل الذي كان يفعل هذا الفعل، تعرفون ماذا قال يوما؟ قال: والله لقد ندمت على ساعة من عمري قضيتها لم تكن في تدبر كلام الله. إذا أين نحن من تدبرنا لكلام الله ومن استخلاص العبر والعظات منه ومن تلمس الإعجاز فيه؟ ليس العلم فقط ولا البلاغ فقط ولا الأحكام، بل كل ما فيه. الحرف الواحد قد يكون له دلالات عظيمة ينبغي أن تقف عندها. من منا تلذذ بكتاب الله حتى عندما ارتقى إيمانه دفعه هذا الإيمان أن يتقي الله حيثما كان؟ إذا نحن نغفل ونهمل كثيرا من المعينات على تقوى الله، ثم بعد ذلك إما أن ندعي زورا أننا متقون أو أننا نقول: لماذا لم نصل إلى هذه المرتبة؟ لأننا لم نسلك مسالكها ولم نمشي في طريقها، فلن نصل إلى غاياتها. إذا أيها الإخوة الأحبة، أنا وأنتم علينا أن نراجع صلتنا بربنا وعلاقتنا بخالقنا وإقبالنا على طاعته وتلذذنا بمناجاته وحبنا لعبادته عبر هذه الأمور: إصلاح القلوب، التزام الفرائض، البعد عن النواهي، تدبر كلام الله عز وجل. ومنها رابعا، وهو موصول بالمرتبة الثانية في الحديث، دوام التوبة والاستغفار من أي ذنب ألم تبعه. ولذلك جاء بعد قول النبي: اتق الله حيثما كنت، قال: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. إذا فعلت سيئة مباشرة افعل بعدها حسنة، إما توبة، إما استغفار، إما ندم، إما وضوء، صلاة ركعتين، أي حسنة. إن الحسنات يذهبن السيئات كما قال الله عز وجل. فدائما كن دائما توبة إلى الله سبحانه وتعالى. والتوبة الحقيقية الصادقة، وهي أعظم ما يمكن أن يصلح الإنسان فيه نفسه بمراقبته لربه سبحانه وتعالى، أن لا يغتر ببعض طاعاته، أن يسدلي نفسه عندما يرى تقصيرها أمام جهد الصالحين والأتقياء والشهداء والأبرار والمقربين، فضلا عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. عندما تراجع نفسك أيها الأخ الحبيب وتراقبها وتلزمها دائما بالطاعة، فإذا ما ضعفت أمام شهوتها أو أمام نزغ الشيطان أو أمام رفيق سوء، تبادر مباشرة إلى عمل صالح وتأخذ عهدا على نفسك أمام الله ألا تعود لمثله، وتتوب توبة صادقة، بذلك تصلح نفسك. لذلك في المرتبة الأولى أصلح علاقتك بربك، بالمرتبة الثانية أصلح علاقتك بنفسك، تعرف إليها، حملها ما تطيق، زكها، أبعدها عن التدسية، حببها إلى الخير وعمل الخير، ودائما راقبها وحاسبها، وإذا ما عملت سوءا تب إلى الله توبة صادقة. إذا عملنا ذلك الأخوة الأحبة، والله سيصلح حالنا كثيرا. أما إذا بقينا على ما نحن عليه، فإن الإنسان يظن أنه ثابت على إيمان ويقين ودين وطاعة، فإذا به يأكل الدهر من هذا اليقين والطاعة والعبادة، فتتلاشى وتذهب حلاوتها ولذتها وقيمتها، يأتي يوم من الأيام مفلسا عياذا بالله. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا ونبينا وحبيبنا وقرة عيوننا محمد بن عبد الله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، تتمة الحديث أيها الإخوة الأحبة، كلنا بحاجة إليها، لأن الإنسان أحيانا قد يضحك عليه الشيطان ويوهمه ويمنيه أنه إذا ما كانت صلته بالله جيدة فلا يلتفت إلى الخلق أبدا. هذه الجملة معناها صحيح، لكن تطبيقاتها غير صحيحة. بمعنى اجعل همك رضا الله ولا تلتفت إلى رضا الناس، صحيح، لكن لا يعني ذلك أن تهمل حقوقهم
أو أن تستطيل عليهم أو أن تظلمهم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة بعد الأمر بتقوى الله ومراقبة النفس وتوبتها، قال: وخالق الناس بخلق حسن. لن يكمل التقوى إلا بالمخالقة الحسنة. ولذلك من عجيب كلام النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل يوما: ما أكثر ما يدخل الناس الجنة؟ فقال: تقوى الله وحسن الخلق. علاقتك بربك وحسنك لخلق الله عز وجل. ولذلك قال: أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. حتى أن امرأة كان لها زوجان، توفي الأول وتزوجت الثاني، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم: مع من أكون يوم القيامة يا رسول الله؟ فقال: ذهب حسن الخلق بخير الدنيا والآخرة. وأخذ منه أهل العلم أن من كان أخير لها في حياتها الدنيا هو أحق بها أن يكون زوجا لها يوم القيامة في الجنة إذا كان من أهل الجنة. حسن الخلق أيها الأخوة الأحبة لا يحتاج منك الكثير. ولذلك قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم مشفقا علينا ومهينا لنا لهذا الأمر، قال: إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم، فسعوهم بأخلاقكم. قد لا تستطيع أن تؤدي حقوق لأقاربك، لجيرانك، لأهلك، لزملائك، لأصدقائك، للمحتاجين، أقلها عاملهم بالأخلاق الحسنة. ليس مطلوبا منك إلا ابتسامة ترتسم على محياك تريح الذي يقف أمامك. ومن عجيب قول النبي أيها الأخوة أنه قال: وخالق الناس بخلق حسن. حتى لم يقل خالق المؤمنين، ولم يقل وخالق المسلمين الأتقياء بخلق حسن. كل الناس برهم وفاجرهم، مؤمنهم وكافرهم، لحاجة منك إلى الأخلاق الحسنة. أنت الآن إذا كان كافرا وخلقته بالأخلاق الحسنة، هذا أعظم باب للدعوة إلى الله عز وجل. لذلك كم نحن بحاجة إلى حسن الخلق مع الناس، من الكرم والجود والحلم والتغافل أحيانا والتغاضي. ليس بالضرورة صاحبك أو زميلك أو جارك كلما أخطأ أن تقف عند الخطأ، تجاهل الخطأ، وهذا من المسامحة. والنبي يحب العبد المؤمن أن يكون سامحا في كل علاقاته، حتى في البيع والشراء التي هي محل المحاكة، قال: سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى. إذا حسن الخلق أيها الأخوة الأحبة من المداخل العظيمة حتى لإصلاح القلوب، لأن الإنسان مهما تصنع حسن الخلق سيكشف حقيقته عند الأزمات والملمات. أما من كان صاحب أخلاق حسنة فهذه حقيقة باب خير، لأن النبي قال: الحياء من الإيمان. ومن أعظم الأخلاق الحسنة الحياء، فعندما يحسن الإنسان خلقه لابد أن يحسن دينه بمشيئة الله عز وجل. ومن كان دينه حسنا فحسن أخلاقه زاد كمالا على كمال ونورا على نور. نحن اليوم أيها الأخوة الأحبة إذا تأملنا هذا الحديث، دعوكم من شؤون العالم الإسلامي وهي مهمة، وواجبنا أن ننصرها ولو بالدعاء أو بالإعانة المالية أو بالكلمة، كما هو حال واجب علينا لنصرة المستضعفين في فلسطين وفي سوريا والذين شردوا من حلب وغيرها. كل هذا واجب، المناصرة أمر لا بد منه، لكن قبل أن تغرق كثيرا في بحور نصرة الأمة انظر إلى نفسك وانصرها على نفسها وعلى ذاتها بتقوى الله عز وجل وباتباع الحسنة للسيئة واتباعها وبحسن الخلق مع الناس. والله أيها الأخوة الأحبة، محاسن الأخلاق فتحت مغاليق كانت مغفلة وموصلة إنما فتحت بحسن الخلق. كثير من المشركين لما رأى وجه النبي قال: هذا ليس وجه كذاب، وبدأ يمدحه. ولما أراد قومه أن يخرجوه استنكر بعض عقلاء قريش: أتخرجون رجلا سخيا نقيا تقيا ودودا يحمل الكل يقر الضيف يعين الضعيف يعمل غيرها؟ كلها إذا هي أسباب حتى ترقق قلوب الناس عليك. لذلك يا أخوة الأحبة، من فضل الله عز وجل علينا أن محاسن الأخلاق ليست مجرد صفة نمدح عليها إذا تحلينا بها، بل هي عبادة نتقرب إلى الله عز وجل بها. لذلك يا أخوة الأحبة، لو كل واحد منا راجع نفسه مراجعة هادئة: أين تقصيري في تقوى الله؟ الشيخ نصحنا بأربعة أمور: بمسألة محاسبة النفس، تدبر القرآن، إلزامها بالفرائض، إصلاح القلوب.
أنا أين خللي؟ أين تقصيري؟ أين أنا قصرت؟ فلأحاول أن أجتهد علي أذوق طعم وحلاوة الإيمان بعد أيام. مسألة حسن الخلق كما قلت لك لا تحتاج منك إلى كثير عمل. ابتسامة طيبة أمام إنسان مكلوم مجروح ميؤوس من حالته كما يظن، والله فيها خير عظيم. لذلك يا أخوة الأحبة، نحن مطالبون دائما أن نتفيأ ظلال الوحي الكريم من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن نتلمس من خلال الوحي المبارك أين هي عيوبنا وأين هي أخطاؤنا، وأن نسعى جاهدين لإصلاحها. إذا فعل كل واحد منا كذلك فإن حال الأمة كله سيصطلح. ورحم الله الإمام المبارك والشيخ العالم والمربي الفاضل الذي كان له جهد في هذه الأيام الماضية كثيرا جدا في رقعة كبيرة من عالمنا الإسلامي، عنيت به الشيخ حسن البنا رحمه الله عندما قال: لن تقوم دولة الإسلام على أرضكم حتى تقوم في نفوسكم. ومثل هذا قاله السيد رشيد رضا ابن هذه البلدة المباركة، وأيد هذا المعنى شيخنا الألباني رحم الله الجميع. لماذا؟ لأن هؤلاء عقلوا أن التغيير ليس بالانقلابات ولا حتى بالعسكر ولا بالقوة ولا بأن تكون معك أمريكا ولا روسيا ولا إيران، أبداً. إنما التغيير يبدأ من القلوب، فلنصلح قلوبنا ولندخل إلى قلوب الناس بتقوى الله عز وجل وحسن الخلق، وسيفتح الله على أيدينا خيراً كثيراً. هذا وصلنا وسلم على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين، فقد أمرنا الله عز وجل بذلك في كتابه الكريم، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد كما صليت وسلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، ودمر أعداء الدين يا رب العالمين. اللهم فرج عن إخواننا في فلسطين وسوريا والعراق وفي سائر الأرض يا رب العالمين. اللهم هيئ لأمة محمد صلى الله عليه وسلم أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويهدى فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر يا سميع الدعاء. اللهم ألهمنا رشدنا، وتول أمرنا، اهدنا واهد بنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم تولنا برحمتك وعنايتك يا أرحم الراحمين، وخذ بنواصينا إلى البر والتقوى يا أكرم الأكرمين. اللهم اجعلنا من الذين يتقونك كأنهم يرونك، وأصلح قلوبنا وأحوالنا، وحسن أخلاقنا برحمتك يا أرحم الراحمين، واختم بالصالحات أعمالنا وبالسعادة آجالنا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.